على الصفة، معناه المالك لجميع الخلائق، فيختص المحلى بأن دون المضاف بالله. العالمين جمع عالم شك من العلم، ويختص بذويه أو العلامة لأنه علامة على مولد. قال ابن مالك ليس جمعا لعالم، لأن العالم عام في العقلاء وغيره، والعالمين مختص بالعقلاء، والخاص لا يكون جمعا لما هو أعلم منه ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع. فذهب أبو الحسن إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيره، وهو ظاهر كلام الجوهري. وذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط، وآثرت هذه الجملة لكونها أفضل صيغ الحمد عند بعضهم، لكونها فاتحة الكتاب وآخر دعوى أهل الجنة. الذي فرض أي أوجب علينا معشر الأمة المحمدية تعلم واجبات أي مفروضات الشرع، وما شرعه الله لعباده من الدين أي سنة لهم، أي سنه لهم وافترضه عليه. من شرع بين، والشارع الطريق الأعظم، والشريعة لغة مورد الإبل على الماء الجاري كما في نهاية ابن الأثير، واصطلاحا هي كالدين، وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. ولو كان ذلك التعلم لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة إلى مكان بعيد جدا كمدينة الصين، فإن من لم يصبر على مشقة التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليها آل عمره إلى عز الدنيا والآخرة. وأشهد سيأتي معناه في المتن، أن لا إله إلا الله مرفوع على البدل من موضع لا إله، لأن موضع لا مع اسمها رفع بالابتداء، ولا يجوز نصبه حملا على إبداله من اسم لا المنصوب، لأن لا تعمل إلا في نكرة منفية. والله تعالى معروف مثبت. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، وقول العبد لا إله إلا الله معناه أخبر بأني قاطع بالوحدانية، والقطع من فعل القلب، واللسان يخبر عن ذلك، انتهى. ومن خواص الشهادة أن كل حروفها مهملة تنبيها على بطلان كل معبود سوى الله، وإشارة إلى تجريد الصدق بالشهادة. ومن خواصها أيضا أن جميع حروفها جوفية، ليس فيها شيء من الحروف الشفهية، إشارة لإتيان العبد بها من خالص جوفه لا من الشفتين. ومن خواصها أيضا أنها 12 حرفا كشهور السنة، منها 4 حروف، وهي الجلالة حرف فرد، و3 سرد، وهي أفضل كلماتها، كما أن الحرم أفضل السنة، وهي مع شهادة الرسول 24 حرفا عدد ساعات الليل والنهار، كل حرف منها لعمارة ساعة، والساعة منزلة وسدس، وكل منزلة 6 أسباع ساعة، وهي أيضا مع شهادة الرسول 7 كلمات، وللعبد 7 أعضاء، وللنار 7 أبواب، وكل كلمة من هذه الكلمات تغلق بابا من أبواب النار عن كل عضو من الأعضاء 7. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومدها بالتعظيم غفر له 4000 ذنب من الكبائر. قيل: فإن لم تكن له هذه الذنوب؟ قال: غفر له ذنوب أبويه وأهله وجيرانه، انتهى.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله على عظيم فضله وعطاياه، وتعليمه عبده معالم الطريق إليه بهداه، وتيسير السبيل لمن يسلكه من كل من اتبع أثر النبي محمد واقتفاه. يواصل الشيخ شرح الحمد له، وقد مررنا على معاني في قوله الحمد لله، ويتكلم على قوله رب العالمين، وأن رب جاءها الصفة، جاءت صفة لاسم الجلالة الحمد لله رب العالمين، فلذلك أعربت إعرابها بالجر. والمالك للعالمين، الرب للعالمين المالك لجميع الخلائق، ولكن عند لفظ العالمين، وهذا اللفظ الذي جاء مفتتحا به الكتاب العزيز الحمد لله رب العالمين، وهو أيضا آخر وختام دعوى ودعاء أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ولهذا اختار هذه الصيغة، وهي كما ذكر عند بعض أهل العلم أفضل صيغ الحمد، وأضاف إليهم إليها بعضهم لتكون أفضل صيغ الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وهذا اللفظ أيضا وارد في السنة في رواية أحسبها عند أبي الشيخ أو غيره، صحت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. رب العالمين قال إن لفظة الرب إذا دخل عليها الألف واللام صارت معرفة هكذا، لا تطلق إلا على الله الرب، وإنما تستعمل مضافة من دون دخول الألف واللام عليها بمعاني كثيرة، ويقال رب البيت ورب الأسرة ورب الكتاب إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: ما لك ولضالة الأبل حتى يلقاها ربها، معها سقاؤها ووكاؤها حتى يلقاها ربها أي مالكها. وقال سيدنا يوسف للذي ظن أنه ناج من صاحبيه السجن: اذكرني عند ربك، أي عند الملك سيدك الملك. فتأتي لفظة الرب لمعاني 16 وأوصلها بعضهم إلى 20، بمعنى الصاحب والمالك والمدبر والمربي وكثير خير إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين، إذا قلنا رب العالمين فإن العالمون، فإن العالمين هنا هي جمع عالم، فإن العالم كل ما سوى الله، ومن هنا قال ابن مالك ليست جمعا للعالم، يعني لو كانت جمعا للعالم لكانت أشمل من معنى العالم. وكيف وقد فسرتم العالمين بالإنس والجن والملائكة فقط وهم العقلاء من جملة العالم، فكيف يكون الجمع يتناول جزءا من المفرد؟ هذا لا يكون. فلهذا قال ليس جمعا لعالم، وإنما هو اسم جمع، فالعالم كل ما سوى الله. ولكن قد أشار إلى تخصيص العالمين من جملة العالم بأن العالم إذا كان حسبنا أنه عددنا مشتق من العلم، فالعالمون إذن مختص بأهل العلم من جملة العالم، وأهل العلم من جملة العالم هم العقلاء، وليسوا إلا الثلاثة الأصناف الإنس والجن والملائكة الممدودون من الله تبارك وتعالى، بمعنى في العقل لم يمد به سواهم من سائر الكائنات والمخلوقات. وإن كان للكائنات والمخلوقات كما أثبت القرآن سنة الغراء مدارك أسيس وأقوال وإلى غير ذلك. يا أيها الناس علمنا منطق الطير فما بكت عليهم السماء والأرض يومئذ تحدث أخبارها إذا مر الذاكر لله بطريق نادى الطريق الآخر. هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ فقد مر بي رجل يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر ردا على بعض أهل الغفلة ممن إذا غضب تجاوز الحد فيلعن ما حواليه حتى يلعن الأرض، وأنه من لعن شيئا من الأرض قالت الأرض لعن الله وعصانا له اللعنة للعاصي، إن كان أنا وإن كان أنت. الأرض ما تعصي ربها سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان هو الذي يعصيه. فأمد الإنس والجن والملائكة بمعنى من العقل يتميز عن مجرد المنطق وعن مجرد الإحساس وعن مجرد الرؤية وعن مجرد الفهم، لا، دقائق أخرى في الفهم والإدراك خصوا بها بواسطة ما أمدوا به من هذا العقل. وقد جعل الله تعالى في النوع الإنساني من خصائص هذا العقل ما هو أشرف وما هو أكرم وما هو أعظم، ولذا اختار أن يبرز أعلم الخلق به وبصفاته في القالب الإنساني والبشري، فأبرز محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك، وقدم الأنبياء على الملائكة في التفضيل فجعلهم أفضل، وقد أكرموا بمزايا وخصائص من الحق تبارك وتعالى. فالإنسان إذا استخدم هذا العقل كما ينبغي التحق بأفق الملائكة المقربين، وإذا عطل وظيفته ومهمته فيه هوى إلى أسفل سافلين فكان كالأنعام بل أضل. الحمد لله رب العالمين. وقد تقدم ذكر معنى الحمد لله وأنه مستحق لله وملك لله وقائم بالله لأجل الله سبحانه وتعالى، وبذلك وجب أن يستشعر الإنسان المؤمن استحقاق الرب تعالى لحمده في كل شأن وفي كل الأحيان وعلى كل حال، فهو المستحق للحمد عند كل سراء وعند كل ضراء وعند كل رخاء وعند كل شدة وعند كل يسر وعند كل عسر، والمستحق للحمد جل جلاله فاحمده وقوي معنى حمده في قلبك وضميرك وسرك حتى تسري منك سرايات الحمد لرب الأرض والسماوات، فتقيمك مقاما في المعرفة ومقاما في الحياء من الله ومقاما في الشهود، كله ذلك تدركه بتمكن شؤون الحمد من قلبك وفي ذاتك وفي شعائرك وفي أحاسيسك وفي وجدانك وفي أذواقك، عندئذ لا تنطق بالكلمة إلا ملأ ثوابها الميزان الذي هو أوسع مما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. وفي ذلك يروى عن بعض أخيار الأمة أنه لما حضر الموقف بعرفة وامتلأ باستشعار منة المنان ورحمة الرحمن وجود الحق سبحانه وتعالى بغير حسبان، امتلأ بذلك في جميع جوانحه فقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم حج في عام الآخر. فلما رأى الموقف وامتلأ باطنه باستشعار المنة والفضل والكرم والجود والإحسان هم يقول الكلمة، فنودي من قبل بعض الملائكة يا هذا نحن من العام الماضي مأمورون من قبل حق نكتب ثواب ما قلت من الحمد في العام الماضي فلم نفرغ إلى الآن، وأنت تقولها مرة أخرى تنبيها له على عظيم فضل الله لمن حمد الله من سويداء قلبه ومن قوة باطنه، فكذلك يجب أن نستشعر معاني الحمد وأن نطلب الرقية في سر الحمد وشهود الحمد وذوق الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ومن واجب من الواجب استشعاره في المعنى إذا قلت رب العالمين أن تشهد العالمين كلهم خاضعين منقادين في قبضة هذا الرب جل جلاله وتعالى فعله من أولهم إلى آخرهم سبحانه وتعالى، فهم جميعا الضعفاء وهو القوي، وهم جميعا العبيد وهو الإله. الحمد لله رب العالمين، فجميع العالمين تحت قهره جل جلاله وتعالى في علاه. فعلينا أن نكثر من مثل هذه الصيغة الكريمة. وقد جعل الإمام الحداد فيما جمع من الأذكار النبوية صيغة الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، لنقرأها ثلاثا في كل صباح وفي كل مساء لتكون وصلة لنا بمعنى الحامد الواسع الكريم الكبير الذي لا حد له. وقد أشرنا أن الله اختار لنبينا الأسماء المشتقة من الحمد، وأنه جعل له في القيامة لواء الحمد، ولواء الحمد قال بيدي آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فالحمد لله منة من منن الله على العبد، مجال تعرف ومجال تشريف للعبد بأن يحمد هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الحديث إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وجاء أيضا في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم سأل بعض الصحابة يوما وقال كيف أصبحت كيف حالك، فقال بخير يا رسول الله، فعاد عليه السؤال فقال بخير الحمد لله، قال ذاك ما أردت منك أن يستخرج منك الحامد أن تستشعر المنة للرب الحمد لله رب العالمين. فهو من أفضل ما يذكر به الله، ومن أفضل ما يتوجه به إلى الله، ومن أفضل ما يمتلئ به الضمير في التعرف إلى الله، ويستحصل به تعرف الله إلى عبده بواسطة الحمد. فاجعل الحمد ديدنك، واجعل الحمد شغلك، واجعل الحمد ذكرك، واجعل الحمد زادك، واجعل الحمد مفتاح أبواب منة الله عليك ومضاعفتها كلها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين. فيقول ذهب أبو الحسن عن أبيه سعيد بن مسعدة أحد أهل اللغة إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم العالم، وهو ظاهر كلام الجوهري. ذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط. قال وأثرت هذه الكلمة كلمة الحمد لله رب العالمين كون أفضل صيغ الحمد عند بعضهم لكونها فاتحة الكتاب وآخر دعوة أهل الجنة، فإذا أراد أهل الجنة أي شيء بمجرد أن يقول أحدهم سبحان الله يحصل له ما أراد، فيعقبها ويختمها بقوله الحمد لله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، فدعاؤهم سبحانك اللهم، فأي شيء أراد بمجرد أن يخطر على باله فيقول سبحانك اللهم حصل الذي أراده، فيعقب ذلك ويتبعه بقول الحمد لله رب العالمين. فدعاؤهم سبحانك اللهم وخاتمة الدعاء الحمد لله رب العالمين. وينبغي لنا في عالم الدنيا أن نبتدئ الدعاء بالحمد ونختمه بالحمد، ونجعل فيه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جماعة من أصحابه، فدخل رجل فصلى ركعتين ثم أخذ يدعو الله، فقال صلى الله عليه وسلم عجلت إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ثم ليصلي وليثني عليه ثم ليصلي علي ثم ليدعو. فبينما هم جالسون في مجلسهم إذ أقبل رجل صلى ركعتين ثم رفع يديه فحمد الله وثني وصلى على النبي ثم أخذ يدعوه، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال له بعض صحبه: وبما يختم؟ فقال: بآمين. فقام إليه ودنا منه وقال: يا هذا اختم بآمين وأبشر. اختم الدعاء بآمين. قال: ما البشرى؟ قال: هذا رسول الله يقول أوجب إن ختم، سمعك حمدت الله وثنيت عليه وصليت على نبيه ثم دعوت فقال أوجب إن ختم، فقد حرصت أن تختم ليجب لك ما ذكر رسول الله أوجب، أي أوجب استجابة دعائه عند الله وتحقيق رجائه إن ختم. وفي هذا أيضا فضل آمين، وكونها خاتمة الدعاء كما نختم بها دعاء الفاتحة إذا قرأناها. قال صلى الله عليه وسلم: فالإمام الذي نتم به، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهي اسم فعل أمر معناه استجب يا الله. يقول: الحمد لله رب العالمين. ولمتابعة براعة الاستهلال في المختصر كما رأيناها وسمعناها في الشرح، قال في المختصر: الذي فرض علينا تعلم واجبات الشرع، الذي فرض علينا تعلم واجبات الشرع ولو بالرحلة إلى الصين. الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا تعلم واجبات الشرع ولو بالرحلة إلى الصين. فهذا الكلام يشعر بأن مقصود الشيخ في الكتاب أن يبين واجبات الشرع وأمور الفقه في الدين، وهو كذلك. فكان ذلك براعة الاستهلال التي كما أشرنا سابقا يقابلها براعة المقطع، وهي أن يأتي في ختام قوله ما يشعر بالانتهاء. قال: الذي فرض أي أوجب، فالفرض يأتي بمعنى الواجب. فرض علينا، وهو في اصطلاح الشرع الفرض والواجب واللازم والمتحتم والمكتوب، معناه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهي تتحد في معنى الاصطلاح الشرعي، ولها دلالات تتعلق بهذا المعنى في اللغة ودلالات أخرى من جهة اللغة. أوجب ففسره، فسر فرض بأوجب علينا معشر الأمة المحمدية من ذكر وأنثى من كل عاقل، أوجب علينا تعلم واجبات أي مفروضات الشرع. وقال: والشرع ما شرعه الله لعباده من الدين، ليسنه لهم وافترضه عليهم، من شرع بينا. فما شرعه الله فهو الشرع، أي ما بينه الله لنا من الدين مما يلزمنا أو يندب لنا اعتقاده أو قوله أو فعله أو تركه. فما ينبغي لنا أو يجب علينا أن نعتقده أو أن نفعله أو أن نقوله أو أن نتركه فهو الدين. فلذا قامت أحكامه على هذه الخمسة التي يأتي منها أيضا في باب الأفعال والمعاملات الصحة والبطلان، فتصير سبعة كما قال صاحب الزبد: أحكام سبع الله شرع، أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. وهذه الأحكام تتناول جميع العبادات والعادات والمعاملات، فما من قول ولا فعل ولا نية وقصد إلا والشريعة تتناوله بأحد هذه الأحكام. قال فرض أوجب علينا معشر الأمة المحمدية تعلم واجبات الشرع وما شرعه الله لعباده من الدين أي سنه افترضه شرع بينا والشارع الطريق الأعظم. ولما كان الشرع مبينا من قبل الله أولا قيل اطلق لفظ الشارع عليه سبحانه وتعالى كما قال صاحب السبد الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. ولما كان المبين له على التفصيل وعلى السعة في البيان المؤتمن على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فأطلق عليه لفظ الشارع. إذا قيل لأن الشارع أمر أو نهى فالمراد الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشارع الطريق الأعظم. والشريعة مورد الإبل في اللغة على الماء الجاري كما في نهاية ابن كثير. واصطلاحا الشريعة هي الدين وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وضع إلهي خطاب رباني يوجب ويحرم ويندب ويجعل المكروه والمباح والصحيح والباطل في جميع أفعال الإنسان وأقواله وأحواله. هذا هو دين الله تبارك وتعالى شرع الله المصون الذي أقام فيه موازين افعل ولا تفعل وجعل الأمر ما بين مفروض واجب ومندوب إليه مستحب وما بين محرم منهي عنه وما بين مكروه ينبغي تجنبه وما بين مباح تؤثر فيه النية وبعد ذلك يوصف أفعال المكلفين بالصحة أو بالبطلان. كل ذلك بميزان من الله دقيق فما أسفه الذي ترك هذا الميزان وأخذ يبحث إما من نفسه وعقله وعند أحد من الخلق غيره على إقامة الميزان لأعماله وأحواله وغير هذا الميزان الرباني الإلهي ليحتكم لأنظمتهم وما يضعون في انقطاع عن منهج الرحمن الرحيم الخالق العليم جل جلاله وتعالى في علا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله يرزقنا كمال الإنقياد والاستسلام وإقامة الشرع في كل نية من نوايانا وفي كل فعل من أفعالنا وفي كل قول لنا وكلام. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وضع إلهي سائق لذوي العقول يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. فمن ظن أن صلاح المعاش لا يقوم إلا على مخالفة الدين أو ترك الدين فهو الجاحد المكذب فأولى أن يوصف بالكفر لا بالإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن صلاح المعاش في منهج خالق المعاش كما أن صلاح المعاد في منهج خالق المعاد ومالك المعاش والمعاد وهو الله سبحانه وتعالى. فصلاح المعاش والمعاد منوط بإقامة منهج الرب الخالق سبحانه وتعالى. وبذلك بعث الله النبيين لصلاح المعاش والمعاد فلا يستقيم أمر المعاش على وجهه كما ينبغي إلا بمنهاج الله. كل من أقام شيئا من أمور معاشه على غير منهج الله فلا بد أن يناله من الضرر والخسران والفساد في معاشه بمقدار ما خالف الشرع المصون سواء كان ذلك في اقتصاد أو في اجتماع أو في أخلاق أو في فكر. كل ما خالف في الشرع فعليه ضرر وينجر إليه فساد في وقع بمقدار ما خالف الشرع المصون. وهذه سنة الله التي لا تبديل لها في هذا الوجود. وإن كابر الإنسان وإن طغى وإن بغى فالأمر هكذا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لصلح معاشهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فصلاح المعاش كصلاح المعاد منوط بمنهج رب المعاش ورب المعاد، خالق المعاش وخالق المعاد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فرض علينا تعلم هذا الشرع والدين، ولو كان ذلك التعلم لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة إلى مكان بعيد جدا كمدينة الصين. اطلب العلم ولو بالصين، فإن من لم يصبر على مشقة التعلم بقي عمره في حماية الجهالة. يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. قال سيدنا عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. بل بقدر التذلل في طلب العلم يكون العز بالعلم وبشرفه، وكلما كان التذلل أقوى كان العز له أعظم. وهكذا ومن لم يدخل هذا الميدان، ميدان التذلل في طلب العلم، لم يفلح ولم ينجح ولم ينل حقيقة العز. ولكن رأينا منهج الصحابة كيف تلقوا العلم بأدبهم وتذللهم وخضوعهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تلقى الصحابة عن بعضهم البعض، كيف تلقى التابعون عن الصحابة، وسلسل ذلك في الأخيار إلى من أدركنا من مشايخنا كيف كانوا في تلقيهم ومع مشايخهم ولو إلى نهاياتهم. وإن أحدهم لا تمتلئ صدره وجوانحه بالعلوم، ثم إذا حضر شيخه الذي تلقى عنه في بدايته وقف بين يديه كالتلميذ، بل وجدنا هذا الذل عند أكابر الأمة لأجل نور العلم النافع من مثل الإمام الشافعي الذي إذا زار شيبان الراعي جلس بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي المعلم، كما يجلس بين يدي معلمه. وهذا بعد بلوغ الإمام الشافعي للرتب الكبيرة في العلوم، ومع ذلك كان بهذا الحال يقف أمام شيبان الراعي. وبذلك رأيت كم أعز الله هذا الإمام وكم رفع ذكره. فبقدر التذلل في طلب العلم يكون نيل العز بهذا العلم، كما سمعنا قول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وهذا سر من أسرار الوعي لشؤون الحقيقة بالوحي، تغيب عن الأذهان ولا يهتدي إليه من لم يتصل بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا وجدت نفخ العجب والكبر من قبل من ادعوا التحرر وإعطاء الحرية، فأعطوا المتلقين من الطلاب شيئا من هذا المعنى، وعندئذ حصل التطاول والتخاذل وحصل التفاشل كذلك وفيما بينهم، وذهب رونق العلم وبهجته وأدبه، وصار ما صار في كثير من الديار والأقطار. والله يهدينا من اتباع أهل الغفلة والأغمار إلى اتباع الأنبياء والأصفياء الأخيار، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولو بالرحلة إلى الصين، ومن صبر عليها وهو الذلة في طلب العلم. قال سيدنا الشافعي: من طلب العلم بالراحة ما أفلح. ومن صبر عليها آل، أي رجع عمره إلى عز الدنيا والآخرة. اللهم عزنا بطاعتك. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. وقال: إن لفظ الشهادة له معنى سيأتي معنا في المتن، فلا أتقدم بالشرح يعني حتى ناتي إليه. ألا إله إلا الله، ألا إلا الله مرفوع على البدل من موضع لا إله، لأن موضع لا مع اسمها رفع بالابتداء. لا إله إلا الله، ولا يجوز نصبه حملا على إبداله من اسم لا المنصوب، فيقول لا إله إلا الله، لأن لا تعمل إلا في ناكرة منفية، والله تعالى معروف مثبت، فتعمل لا النافية الجنس في النكرات والمنفية. وهنا اسم الإله وهو أعرف المعارف، لا إله إلا الله، إلا الله أنه بدل، أي لا إله غير الله، المعنى لا إله غير الله، لا إله إلا الله أي لا إله غير الله، مرفوع على البدل من موضع لا إله، موضعه الرفع بالابتداء، هذا بدله لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائقها. قال الجواري: الشهادة خبر قاطع، فقول العبد لا إله إلا الله معناه أخبر بأني قاطع بالوحدانية. قرأت هذا؟ قاطع بالوحدانية، والقطع من فعل القلب، واللسان يخبر عن ذلك انتهى. قال: ومن خواص الشهادة لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أن كل حروفها مهملة، لا إله إلا الله وكذلك محمد رسول الله. قال: حروفها مهملة تنبيها على بطلان كل معبود سوى الله جل جلاله، لا نقطة في شيء من هذه الحروف، لا إله إلا الله، وإشارة إلى تجريد الصدق في الشهادة، لا نقطة ولا التفات ولا قصد غيره ولا تلفت ولا تشوف لسواه، لا إله إلا الله، وبذلك يستطيع تكرارها. بل مع كونها أيضا مهملة من خواصها أن جميع حروفها جوفية، ليس فيها شيء من الحروف الشفهية، فالإشارة لإتيان العبد بها من خالص جوفه لا من الشفتين، لا إله إلا الله، وليتيسر له ذكرها مخلصا حيثما كان من دون أن يظهر على شفتيه شيء، فينطق بها في المجلس ولو 1000 مرة من دون أن تتحرك شفتاه، فلا يعلم به إلا الذي وحده وإلا الذي ذكره ومجده، وهو الله تعالى لا إله إلا الله. فينبغي أن يكون مصدرها باطن الجوف، لا إله إلا الله، تخرج من باطن جوفك فتنقي جوفك عن قصد غير الله وإرادة غير الله، تعظيم غير الله والرهبة من غير الله، الرجاء في غير الله، لا إله إلا الله، اللهم طهرنا بأنوار لا إله إلا الله، وغسل قلوبنا بمياه لا إله إلا الله، واجعلنا عندك من خواص أهل لا إله إلا الله، رحمتك يا أرحم الراحمين. من خواص أن 12 حرف لا إله إلا الله، وشهور السنة 12 شهر، فهي كشهور السنة، منها 4 حرم، كذلك عندنا 4 ألف ولام ولام وهاء، هذه من بين 12 الحرف مخصصة ومميزة، هي اسم الجلالة لا إله إلا الله تعالى في علا. كما أن عندنا في السنة 12 شهر منها 4 حرم، فعندنا في لا إله إلا الله 12 حرف منها 4، هي أعظم وأجل، وهي الألف واللام واللام والهاء. الله جل لا إله إلا الله، وهي أفضل كلماتها، أفضل كلماتها لفظ اسم الجلالة، الحرف فرد وثلاثة سرد، مثل الأشهر الحرم، فرجب فرد والثلاثة سرد، ذو القعدة والحجة ومحرم، فعندنا ألف وحده، وعندنا لام لامها مشكولة مع بعض مرة، فهي سرد والألف فرد، فكانت مشابهة. قال وهي الأربع الأحرف أفضل كلماته، والأربع الحرم أفضل شهور السنة، وهي مع شهادة الرسول لا إله إلا محمد رسول الله 24 حرفا، وساعات الليل والنهار 24 ساعة، فنعمر الساعات 24 بالحروف 24، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازني في قراءة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل يوم 300 مرة، كان يجيز في ذلك، وهو من أوسط أفضل الأوراد للسالك المتوجه إلى الرب وللواصل، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد كان ورد حبيبنا جعفر شيخ العيدروس شيخنا عليه رحمة الله منها في اليوم 70,000 أو 100,000، 70,000 مرة في كل يوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان ورد سيدنا الفقيه المقدم منها في كل يوم 100,000 مرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان يأتي في كل يوم منها 25,000 الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لا إله إلا الله 25,000 مرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وهي كل حرف منها لعمارة ساعة، ساعة منزلة وسدس، كل منزلة 6 أسباع ساعة، هي أيضا مع شهادة الرسول 7 كلمات، والعبد 7 أعضاء، وللعبد 7 أعضاء، العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل، 7 أعضاء. يقول وللنار 7 أبواب، كل كلمة من هذه الكلمات تمنع عضوا من أعضائك من المعصية، فتغلق بابا من أبواب النار عن كل عضو من الأعضاء 7، ولا يتعين للدخول من أبواب النار 7 إلا من عصى الله بأعضائه 7. فببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحرر أعضاؤك 7 من ظلمة الذنوب، فتغلق عنك أبواب النار 7. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مدها بالتعظيم غفر له 4,000 ذنب من الكبائر، لكن قولها بهذه الصورة تمتزج بكليتك، يسري سرها من روحك وقلبك إلى أعضاءك وأجزاءك حتى تحس بقشعريرتها وانسراية نورها في شعرك وبشرك ولحمك وعظمك، إذا قلتها بالتعظيم على هذا الوجه، مددت بها قلبك تعظيما وإكبارا وإجلالا الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فلو خلوت في شيء من ساعاتك وقلتها بالوجه أدركت شيئا من خيرها وبركتها، ولو كانت تلك الخلوة بإذن شيخ من أهل حضرة الله وبإذن الله تعالى لكان يسرع إليك الإمداد من سره حتى تظفر بشيء إن لم يزج بك إلى بحر حقيقتها. لا إله إلا الله. ولكنك تمضي عليك الأسابيع ثم الأشهر ثم السنوات ولا حظ لك من هذا الإقبال في الخلوة على مثل هذه الكلمة، أنت مشغول أحيانا بما لا يعنيك، أحيانا بما لا يغنيك، وأحيانا بما يضرك ويرديك. فلو طلبت شغلا بمثل هذا لكان أبعد عن الأذى وأوصل لك إلى مراتب العلا مع خيار الملاء. والله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأما تمر عليك الأشهر ما لك نصيب من هذا، وقد كان الإمام شعران يقول من لم يطب بالذكر صار يعتكف من بعد العشاء إلى الفجر جلسة واحدة بذكر الله لا يجي منه في هذا الطريق شيء. لا إله إلا الله. قال الإمام الحداد وأنت إذا كنت في الخلوة فوقفت ساكن الأطراف حاضر القلب فذكرت الله أحسست بأثر الذكر حاضرا بأول وهلة. فأين من يتعلق بالمذكور جل جلاله؟ لا إله إلا الله. فإن لم تكن له هذه الذنوب كلها قال غفر ذنوب أبويه وأهله وجيرانه. وهذا أيضا في كل ما تكرم الحق بوعد الغفران به على الأعمال، فمن عمل من تلك الأعمال ثم غفرت ذنوبه ولم يبقى عليه من الذنوب شيء وقال وعملت الأعمال التي بها مغفرة الذنوب فاضت المغفرة إلى والديه إلى أهله إلى جيرانه إلى أقاربه إلى طلابه إلى أصدقائه وأصحابه، فيغفر بسبب هذا لذا ولذا ولذا وهكذا. فعلى قدر حال العبد مع ربه تنتشر منه المغفرة لمن حواليه. لا إله إلا الله. اغفر لنا يا خير الغافرين. قال والآيات والأحاديث وكلام العلماء في فضل هذه الجملة النافعة إشادة أكثر من أن تذكر وأظهر من أن تشهر. ما شاء الله. اللهم اجعلنا من خواص أهله، اللهم اجعلنا من خواص أهله، اللهم حققنا بحقائق. وكان بعض يقول بعضهم الله أكثر من لا إله إلا الله وأكثر من لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله، حتى تصير كلك لا إله إلا الله. من تمكنت منه صارت عروق ترددها. وقد سمعتم قصة الذي تولع بها فأكثر منها فصار لا تفتر عنها لسانه، فصار يضطر عند قضاء الحاجة دخول الخلاء أن يخرج لسانه فيعض عليها، يقول ليس هذا موضع ذكر باللسان، خلي الانطلاق بهذه الكلمة في القلب فقط، إذا خرج فك لسانه. أما إذا فكها فما تفتر ولا تقدر أن تصبر بل تتردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيضطر إلى عند دخول الخلاء يخرجها ويعض عليها ويبقى ذاكر بقلبه حتى لا تنطلق لسانه. فحياه الله من عبد قام من حق العبودية بما ظهرت عليه به تولية الربوبية له، فما أقربه من ربه. أما الله فهو أقرب إلى كل من حبل الوريد. لكن هذا العبد هو الذي زاحت عنه الحجب فقرب من الرب. اللهم قربنا إليك زلفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ورتب لبعض تلامذته والأخذ عنه والأخذين عنه الإمام عبد الله بن حسين بزار أن يتوبها 200 بعد كل صلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيكون في اليوم 1000 مرة، أنه 5 فرائض من 200 بألف مرة، ففي كل 70 يوم عتيقة، في كل يوم 70 يوم عتيقة وهكذا. والقصد أن لا تخلي عمرك ونفسك من نصيب من ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال بعض الأنبياء لربنا: دلني على علامتك في من تحب حتى أحبه ومن لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إلي: يا موسى إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه، فلو أحبك لولعك بذكري سبحانه وتعالى وشرفك وزينك بذلك، ولكن إذا أعرض عنك دنسك بذكر غيره وأهانك بتذكر سواه وأبعدك عن ذكره جل جلاله. قال الله في وصف المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. وضع الذكر عنهم أثقالهم فوردوا القيامة خفافا. للذكر نشوة تهز السامعين إلى اللقاء، واللقاء أعلى مقام.